أدوال أفريقيا. هناك حد للمال إذا بلغ وجب فيه الزكاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دورة شرح كتاب الزكاة من كتاب العمدة في فقه الإمام أحمد ابن قدامة رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند باب الزكاة، زكاة الفطر، باب زكاة الفطر من كتاب الزكاة. وقبل ذلك وردني من اثنين من الإخوة تنبيهان. الأول أنه ربما ذكرته تصحيفا في الدرس الماضي عند ذكر النوع الثاني من أنواع الخارج من الأرض المعادن، ذكرت ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، فالنسخة التي كانت عندي والسمك، ولعل الأقرب هو هذا الذي قرأته الآن، ذكر المسك لعله أن يكون هو الأقرب، لأن المؤلف قال ولا شيء في صيد البر والبحر، والسمك هو من صيد البحر، فما فائدة التكرار هنا؟ هذا الذي يظهر، الأمر في ذلك يسير إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني، أحد الأخوة جزاه الله خير أتاني ببحث سأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا وأن يبارك فيه، وهذا المطلوب فيما بين دائما إذا كان هناك خطأ علمي أن يكون فيه استدراك، يكون فيه مناقشة علمية، فالحق إنما يعرف بالدليل من الكتاب أو السنة، والذي يقدم الدرس ليس بمعصوم عرضة للخطأ، والواجب فيما بيننا أن يكون هناك المدارسة والمناقشة والمراجعة والبحث عن الصواب. فالأخ استدرك مسألة ذكرت في الأسئلة في بعض الدروس الماضية في موضع دعاء ختم القرآن، وأنني قد ذكرت بأنها بدعة، إلا أنه قال لعلك أن تصحح ما خطأ ما صدر منك من خطأ، بأنه قد أفتى بذلك الشيخ عبد العزيز باز بأنها ليست بدعة، وكذلك الشيخ عبد الله بن جبرين، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين فله تفصيل آخر. فالشيخ محمد بن عثيمين يرى عدم شرعيتها في الصلاة، ومثله أيضا الشيخ عبد بكر أبو زيد رحمه الله، ألف كتابا في مرويات ختم القرآن وأثبت بدعية هذا العمل. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومن قبله عدد من العلماء، وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا، أنها مشروعة وسنة. وكذلك أيضا هذا رأي الشيخ عبد الله بن جبرين، أظنه فيما نقله الأخ كذلك رحمهم الله جميعا. وبنوا ذلك على أنه مروي عن الإمام أحمد وأنه مشهور عن السلف، لكن حنا عندنا قاعدة، نحن أهل السنة والجماعة ليس عندنا مرجعيات كالإمامية الاثنى عشرية رافضة، فهؤلاء عندهم مرجعيات، فأفراد الناس يرجعون إلى المراجع، إلى شخص يأخذون عنه دينهم، هذا مذموم في شريعة الله ومنهي عنه، وإنما الرجوع يكون إلى الكتاب والسنة، وأهل العلم يسألون ويستفتون، وهم يدلون الناس عن على الحق من الكتاب والسنة، لكننا لسنا ملزمين بقول هذا أو ذاك. فإذا ظهر للإنسان أن قوله قد خالف الدليل لم نأخذ به، وإنما نأخذ قول من وافق قوله الدليل. هذه مسألة يا إخوة مهمة، ومسألة تأصيلية أساسية، مسألة متعلقة بمنهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، وهذا الذي يتميز به السنة والجماعة على غيرهم من أهل البدع، منهج التلقي والأخذ بالدليل والتجرد في معرفة الحق وعدم التأثر بعالمه أو بعالم أو بشيخه أو بأستاذه أو بقبيلته أو بالمذهب الذي نشأ فيه أو بالعادة البيئة التي نشأ فيها، كل هذا لا يؤثر، وإنما يبحث عن الحق بالدليل من الكتاب أو السنة. فكذلك هنا، وإن خالف قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعالم جليل على العين والرأس ومن أئمة العلماء الذين مروا على الأمة وهو من أبرز علماء الإسلام عبر التاريخ، هذا الذي أعتقده فيه، لكن لا يعني أنه معصوم ولا أن نأخذ بقوله إن خالف الدليل، وهذا ليس تنقصا في حقه، فلا يزال أهل العلم يؤخذ منهم ويرد أقوالهم، وإنما العبرة بالدليل. فنحن نأخذ بقول الإمام أحمد أحيانا، وأحيانا بقول الشافعي، وأحيانا بمالك، وأحيانا بقول الزهري، وأحيانا بقول سفيان، وأحيانا بقول فلان وفلان، العبرة بالدليل، وترد قول الشافعي ومالك والشافعي وأبا حنيف وغيره. فهذا الرد ما تأخذ بها قول هذا وتترك ذاك، أن تبحث عن الدليل وليس تنقصا لمن لم تأخذ بقوله. وإن كان هؤلاء هم من أهل التحقيق واتباع الدليل وتحري السنة كالشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله جميعا، ومن قبلهم ابن زيدي وابن محمد الوهاب وجمهرة إلى شيخ ابن تيمية وابن القيم وابن حجر إلى آخره، كل هؤلاء يتحرون الدليل، وذلك يكون الحق قريبا منهم، لكن لا ليس بلازم. حدنا مسألة، سؤال يسير سهل، وسنة في الصلاة، نقول أين الدليل؟ بس أصل العبادات المنع والتوقيف والتحريم إلا إذا دل الدليل، ما دل الدليل نقف، ما نثبته، نجري قاعدة ما نستثنيها، ما نلف ندور، ما نقول لا في من يعني منقول عن السلف، ليس من أدلة إثبات الأحكام الشرعية أنه منقول عن السلف بالمعنى العام. السلف يطلق إما أن يراد بهم الصحابة، فهذا الذي هو محل البحث، أما إذا كان من دون الصحابة فليس بحجة بإجماع، نقول عن بعضهم وتنوقل أو كذا، هذا ما يكفي، أو مروي عن الإمام أحمد على العين والرأس، لكن نبحث عن الحق بالدليل. هذا المنهج ينبغي لا يختل إذا كان من أخذ أخالبناه قريب أو عالم عظيم ونثق فيه، وإلا اختلت القاعدة من أساسها، أساس البحث عن القول الراجح بالدليل، والذي يرسخه علماؤنا على رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله جميعا، الذين جددوا في الأمة وكان لهم أثر في هذه الصحوة العلمية التي نراها، وربط الناس بالدليل والبحث عن القول الراجح بالدليل ومعرفة الصحيح من الضعيف، ولسنا مقلدين، نحبهم وننتفع بعلمهم، وغالبا ما يكون الحق قريبا منهم، إلا أنه ليس ملتصقا بهم، لا ينفك عنه. أما الأخ أرفق بحثا عن البدعة، لكن لعله يعني الذي أورده أنا مررت عليه الآن بشيء من الاختصار. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. يقرر المؤلف هنا أن زكاة الفطر من رمضان واجبة، وأنها واجبة على الشخص الذي يكون غنيا يوم العيد وليلته، فما فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فإنه يجب عليه حينئذ أن يخرج الزكاة مما فضل أو فضل من ماله. فزكاة الفطر تجب على كل مسلم، الكبير الصغير الذكر الأنثى الحر العبد. والدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أخرجه البخاري. هذا التحديد الواجب وعلى من، وأنها فريضة، مسألة واضحة. وقدر الفطر، يقول المؤلف، وقدر الفطر صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما. ذكر أو من التمر أو من الزبيب، فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. فالمؤلف هنا يرى أن القدر الواجب صاعا، القدر الواجب صاع، صاع من طعام، وأن هذا الطعام قد حدده، فقال البر والشعير والتمر والزبيب يخرجها. فإن لم يجد، يقول إذا لم يكن عنده هذا فإنه يخرج من طعامه أيا كان ما دام أنه يطعم. وهذا الكلام قد يكون عليه استدراك وسيأتي بعد قليل. وذكر المؤلف أن البر أو الشعير يعني الحب أو المطحون الدقيق أو السويق، وهو حينما ينتقل يعني بعدما يخلط هذا الدقيق بغيره، يخلط ويهيأ، وربما يكون يعني كالعجين أو نحو ذلك، فإن هذا يمكن أن يخرجه، يمكن أن يخرج سويقا أو قمحا أو دقيقا. والراجح فيما ذكره المؤلف في الأطعمة أن الذي يجب إخراجه هو طعام الآدميين المعتاد في بلده، طعام الآدميين المعتاد في بلده، سواء كان أكان تمر أو بر أو أرز أو غيره من طعام بني آدم. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، قال: كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام محدد، نخرج صاعا من طعام، وكان طعامنا، الآن فسر، نخرج صاعا من طعام، وذكر الشعير والبر والتمر والأقط إنما هم باب التمثيل، يعني أمثلة واقع الناس ذلك اليوم. فيقول رضي الله تعالى عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، أخرجه البخاري. ولذلك لو أخرج رجل الآن شعيرا فإنه لا يجزئ فيما يظهر والله تعالى أعلم، لأنه ليس من طعام الآدميين في بيئتنا، لكن ربما كان في بعض البيئات مجزئ لأنه من طعامهم في بعض الدول الفقيرة أو المدن الفقيرة، لكن في بيئتنا مثلا ربما الناس لا يأكلونه، وإنما متعارف بينهم أنه من طعام البهائم فقط. وذلك فإن الإجزاء به محل نظر، وإن كان قد ورد في الحديث لكنه ورد على سبيل التمثيل لأنه من طعام الآدميين، هذا طعام فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا، ونحن طعامنا الآن ليس منه الشعير. ويدخل فيه أيضا من أنواع ما يسمى الآن بالجريش والهريش، وكذلك لو أخرج مثلا صاع مثلا من طعام الناس من المكرونة، هذا كله يدخل في الطعام، طعام الآدميين، ويجوز أن يخرج منه. قال المؤلف: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. يقول: كل شخص لزمه وجب عليه زكاة الفطر، فإنه يلزمه أيضا من يجب عليه نفقته مؤنته ليلة العيد. أنا يجب علي أني أنفق على أطفالي وزوجتي فيدخلون، فكل من وجبت عليه نفقته وجب أن يخرج. يعني إنسان ولد له في آخر رمضان مولود وجبت عليه نفقته، إذن يخرج عنه صاعا من طعام. يقول المؤلف رحمه الله: فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المؤسر القريب لجماعة ففطرته على حسب مؤنته. وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. يريد هنا من يشتركون في النفقة والمؤنة، فإن الفطرة تقسم بينهم بحسبها. فذكر المؤلف أمثلة، قال كالعبد المشترك، العبد تجب فيه النفقة لكن يملكه اثنان، تجب على الاثنين أن يجتمع فيخرج صاعا. والمعسر القريب لجماعة، فإن المعسر القريب لجماعة فإن هذا يجب أن ينفق عليه، لكن لجماعة ينفقون عليه ويؤدون المؤنة عنه فكذلك فيشتركون فيه. قال ففطرته على حسب مؤنته نفقته. وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، نصف حر ونصفه رقيق، هو الأصل أن الحرية تسري، لكن لو حصل هذا قبل سريانها فإنه عليه أن يخرج فطرة بقدر حريته، وعلى سيده أن يخرج الفطرة بنصيبه. طبعا هذه تفصيلات فقهية حتى تتضح بها المسألة. نعم. وغالبا ما يكون هذا في حال المشاحة وهو بيان الحد الدقيق في الوجوب، وإلا فالأمر فيه يسير، لو تولى أحدهم دون الآخر فالأمر في ذلك سهل، لكن هو بيان للواجب. ومثال ذلك أيضا بعض الآباء يعني ينفقون يخرجون عن أبنائهم الكبار الذين لهم القدرة على الإنفاق على أنفسهم ولهم رواتب، ومع ذلك يخرج الأب عنهم ما دام هناك تراضي فلا حرج. بل بعض الآباء يخرج عن أبنائه المتزوجين وأطفالهم وهكذا، فإن كان هناك تراضي فلا بأس والأمر في ذلك يسير. ما الأفضل؟ أن الإنسان يخرجها عن نفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. يقول المؤلف هنا بأن وقت إخراج الفطرة وقتان: وقت جواز ووقت استحباب. أما وقت الاستحباب فهو في يوم العيد قبل الصلاة، يقول هذا وقت الاستحباب، ووقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، يعني يوم 29 و30 مثلا. ما الدليل على تفصيل المؤلف هنا؟ هم يستدلون بحديث الذي مر معنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة، ففهم من هذا أن السنة أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة في الطريق، يعني حديث ابن عمر على أنها إذا كان الإنسان في ذهابه قبل الصلاة يخرجها، وليس الأمر كذلك، وإنما الحديث حد لنهاية وقت الإخراج، وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة أو أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا الحد النهاية، وليس المقصود قبيل خروج الناس إلى الصلاة وأمر بأن تؤدى قبل، يعني هذا المهم أن تكون قبل، متى؟ بيوم أو يومين، كما جاءت مفسرة عن الصحابة كانوا يخرجونها قبل بيوم أو يومين، ولم يكونوا يخرجونها في نفس اليوم أثناء ذهابي من المسجد. فهذا فعل الصحابة، يؤكد فعل الصحابة وفعل ابن عمر كما سيأتينا، ويؤكده أيضا المعنى أن الناس منشغلون في هذا الوقت الخروج إلى المسجد، والوقت قصير بين الفجر والذهاب إلى المسجد المصلى، فانشغال الناس بالفطرة في هذا الوقت شاق جدا وصعب جدا، والناس منشغلة بالذهاب إلى المسجد وقت وجيز، لكنه نقول للحرج نعم، لكن نجعله مستحب لا، الدلالة هنا ضعيفة. وبناء عليه فإن الأقرب أن الأفضل هو إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون. فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة الفطر ابن عمر: وكانوا يعطون، حديث صحيح البخاري، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وعند أبي داود بسند صحيح قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين، وهو أشد الناس حرصا على اتباع السنة. فهذا فعل الصحابة مفسر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن آخر الوقت هو وقت صلاة العيد كما مر معنا في حديث ابن عمر: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهو في صحيح البخاري. ويؤكد ذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، هذه الحكمة التي من أجلها شرعت زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث، من اللغو والرفث، ويتجب للفقراء، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا المعنى، هذا الحد. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وحسن إسناده ابن قدامة في المغني، والمنذري في الترغيب والترهيب، والنووي في المجموع، وابن الملقن في الإعلام، ومرة صححه كما في البدر المنيب. طبعا في كلام المؤلف هنا إشكال في قوله: ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، والصواب: ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، لصريح الأدلة كما مر معنا حديث ابن عمر وحديث ابن عباس كذلك. قال المؤلف: ويجوز أن يعطى واحدا ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد، فيقول المؤلف هنا إن يمكن جمع الفطر لواحد وتقسيم الفطرة على أشخاص، فيمكن أن يعطى أو أن يعطي واحدا أو يعطى واحد ما يلزم الجماعة، فالجماعة خمسة ستة عليهم ستة آصع من طعام، يجوز أن تجمع إلى شخص واحد، لأن المقصود أن نغنيهم وأن ندفع حاجتهم سنة كاملة، ما يكفيهم سنة. والجماعة ما يلزم واحد، واحد عنده الصاع لكن يبي يقسمه على ثلاثة وأربعة فلا حرج ولا دليل على المنع. هنا مسائل تتمة انتهى المؤلف من ذكر مسائل متعلقة بزكاة الفطر، لكن هنا مسائل لم يردها المؤلف ومن المهم أن نذكرها لأهميتها. المسألة الأولى: الحمل في البطن هل تخرج زكاته؟ لا تجب إخراج زكاة الفطر عن الحمل في البطن لعدم الدليل. وما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل فإن إسناده ضعيف لا تقوم به حجة فلا يبنى عليه حكم. المسألة الثانية: حكم إخراج قيمة زكاة الفطر. خلاف على قولين، جماهير الفقهاء على أنه لا تجزئ إلا من الطعام، والقول الآخر يجوز إخراجها مالا. كيف نعرف القول الراجح؟ بالدليل. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، نص لا يحتمل التأويل. فرض أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، محدد صاع، ما هو مد ولا أكثر، من طعام. يجي بعض الناس يقول بس يا أخي الأصلح للناس المال، نقول هذا في ذهنك والمصلحة التي تراها أنت في ذهنك، لكن في شرع الله لا. طيب لو كان في ذهن الإنسان أن الأصلح للناس هو المال، لو ثبت أن الأصلح للناس هو المال، فأيهما يقدم، المصلحة والنص؟ النص هو المقدم، وتقديم المصلحة على النص هذا من شأن المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل، وإنما الأصل أن نرجع إلى النص، والنص يكون فيه الحكمة والخير والأصلح والأيسر وأرفق بالناس وإن لم يظهر لنا، لكنه في علم الله، ومع ذلك فهو الأنفع. والغريب أننا إذا جئنا إلى زكاة الأموال النقدية تكثر أسئلة الناس، يا أخوان يقول ما إذا أعطيناهم الأوراق النقدية ضيعوها وأفسدوها وشروا بها الدخان والأعمال المحرمة ومخدرات، أو أنهم لا يحسنون التصرف، أو يشترون فيها أمور غير تابعة، أو أن مشكلتهم عدم القدرة على التصرف في المال. طيب ماذا تريد أن تدفع؟ يقول نبي نشتري به طعام ونعطيهم إياه. شوف التناقض. فقل يا أخي إذا جاء وقت زكاة الفطر أخرج الطعام، وإذا جاء زكاة أوراقك النقدية فأخرج الأوراق النقدية، اتبع المنهج الشرعي. وإذا جاء زكاة بهيمة الأنعام، سائمة بهيمة الأنعام، تخرجها كذلك. لكن الشيطان أحيانا يأتي الإنسان فيلبس الحق بالباطل. نقول المسألة اختلف في أهل العلم، لكن هو هذا هو القول الراجح بالدليل، ونحن نسعى في البحث دائما عن القول الراجح بدليله. ولا يعني هذا أن من خالف فقد صادم النصوص واعترض عليها، نقول اجتهد ويلتمس له العذر، ولا يساء فيه ولا إليه. أن المسألة الثالثة مما لم يرده المؤلف: المقدار، مقدارها صاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من، جاء في الحديث صاع من طعام. هذا الصاع أي صاع؟ الناس عندهم الآن هنا مثلا صاع النجي، والصاع المغربي، وصاع أهل العراق، وصاع، لا، المعتبر في الصاع صاع أهل المدينة، هو الذي ينبني عليه القياس. والدليل على ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على ميزان، على وزن أهل مكة. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الدارقطني كما نقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبير. قال البيهقي في السنن الكبرى وهو الصواب، وصحه كذلك ابن حجر ابن عبد البر في التمهيد. والصاع من الكيل وليس من الوزن كما هو معلوم. وقد مر معنا فيما مضى من الدروس بأني بحثت مسألة مقدار الصاع النبوي، وأني وقفت على مد معدون بسنده إلى مد زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وعدلت مدي بمده يعني بمد هذا الذي لديه الإسناد، ووجدت أن هذه الأمداد فيها أسانيد عدة، ووجدت بعض المهتمين بجمع الأسانيد وجمع المقادير الأمداد، فكل يعني فوجدت عددا، فوجدتها مقاربة مع اختلاف السند، وأن الفروق بينها يسيرة جدا جدا. أخذت هذا المد، طبعا المد أربعة أمداد، الصاع يساوي أربعة أمداد، فعدلته بالوزن من الأطعمة، فخرجت بالنتائج التي ذكرتها فيما مضى، وأكدت فيما مضى أيضا بأن الصاع لا يمكن معرفة مقدار تحديده بالوزن، لا يمكن، لأنه يختلف اختلاف ما فيه، هل هو ماء أو قطن أو تمر أو شعير أو أرز أو قمح أو ماذا، بل حتى التمر يتفاوت، حبة كبيرة أو صغيرة، ثقيلة أو خفيفة، بل حتى النوع الواحد يتفاوت، الكبير يختلف عن الصغير، لا ينضبط الوزن. ما الحل؟ أن نعود إلى الصاع، وأن أن يستمر بين المسلمين الصاع النبوي ولا ينقطع، لأنه قد تعلقت به أحكام كثيرة في زكاة الفطر وفي الكفارات بأنواعها، فلابد أن يعود هذا الكيل، هذا الصاع وهذا المد النبوي، والمكيال كما مر معنا على مكيال أهل المدينة مسألة شرعية، فلا بد أن تعود. لكن مع عدمها الآن وقلتها، فقد عدلته كما أسلفت جمعا من الأطعمة، فهي مقاربة، ما نستطيع نجزم بدقة، وقد ذكرت ذلك فيما مضى، لكن نشير إلى بعضها، مثل أرز المزة وزنه، وزن الصاع منه بالكيلو، كيلوان وخمسمائة وعشر غرامات، وأرز البشاور كيلوان وأربعمائة وتسعون غراما، أرز المصري كيلوان وسبعمائة وثلاثون ملي غرام، الأرز الأمريكي كيلوان وأربعمائة وثلاثون، الأرز الأحمر كيلوان ومائتان وعشرون ملي غرام، القمح كيلوان وثمانمائة ملي غرام، حب الجريش كيلوان وثلاثمائة وثمانون ملي غرام، حب الهريس كيلوان وستمائة وعشرين ملي غرام، الدقيق البر كيلو سبعمائة وستون غرام، طبعا التعبير الصحيح الاختصار غرام وليس ملي غرام، ملي غرام لا 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 وغرام، الشعير كيلوان ثلاثمائة وأربعون غرام، تمر الخلاص غير المكنوز كيلو تسعمائة وعشرين غرام، المكنوز كيلوان ستمائة واثنين وسبعين، طبعا الذي المقصود هو قبل أن يكنز، فهو المعتبر يعني في حدود كيلوين، فأقل تمر السكري غير المكنوز كيلو ثمانمائة وخمسين غرام، السكري المكنوز كيلوان ونصف، الخضري غير المكنوز كيلو أربعمائة وثمانين غرام، تمر الخضر المكنوز كيلو وان 360، تمر الروثان الجاف كيلو و 680 غرام، وذكرت الروثان هذا الذي عرف في نجد وليس روثان المدينة، المستحقون للزكاة زكاة الفطر هم الفقراء لحديث ابن عباس الذي مر معنا، وطعمة للمساكين. من التنبيهات المهمة أن بعض الناس اعتاد أن يؤدي زكاة الفطر إلى بيوت معروفة، كل سنة بيوت معروفة، دون التأكد هل أغناهم الله، هل هم لا يستحقون، وبعض البيوت تعودوا على أخذ الزكاة وإن كانوا قد ارتفعت حاجتهم، لكن مرض دأبوا عليه، وهذا خطأ وخلل كبير، فلينتبه إلى ذلك. مكان دفع الزكاة سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى، وهو أن الزكاة تدفع، الراجح أنها تدفع في الإقليم الذي فيه الإنسان، مثلا إذا كان في نجد يخرجها في نجد، إذا كان في الحجاز يخرجها في الحجاز، إذا كان في عسير يخرجها في عسير، وهكذا إذا كان في اليمن يخرجها في اليمن، في إقليمه ليس في مدينته وليست مضبوطة بمسافة سفر على قول بعض العلم، وإنما في الإقليم يعني تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، ويجوز نقلها عند الحاجة أو لقريب، يعني بحدود وقيود، سيأتينا مزيد بحث لها إن شاء الله تعالى. طيب أتوقف هنا، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. ولا ننهزم كما ينهزم بعض المنهزمين.